بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمكتبة وتسجيلات من هذه السنة بمدينة العين أن يقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان محاضرات رمضانية لفضيلة الشيخ صادق ابن محمد البيضاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فحديثي إليكم في هذه الأمسية يتعلق بشهر رمضان. هذا الشهر الذي فرضه الله من فوق سبع سماوات، فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وعظمه بأعظم معجزة أنزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي معجزة القرآن، فقال جل شأنه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكرم أهله بمغفرة الذنوب، فقال جل شأنه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فرض الله هذا الشهر المبارك وبين ما هي الحاجة إلى فرضية هذا الشهر، فقال: لعلكم تتقون، أي لعلها أن توجد في قلوبكم آلة التقوى. وآلة التقوى هي التي تكون حاجزاً بين العبد والمعصية، فإن الرجل إذا صام هذا الشهر صياما صحيحا على مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه يجعل بينه وبين المعصية وقاية، فقال سبحانه: لعلكم تتقون. والصيام أيها الإخوة، وانتبهوا معي جيدا، الصيام صيامان: صيام لغوي في لغة العرب، وصيام شرعي في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فالصيام اللغوي هو الإمساك عن الكلام، تقول: أمسكت عن الكلام، بمعنى امتنعت عن التكلم. ومنه قوله تعالى، قول مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والصيام اللغوي أنت مخير في أن تأتي به أو أن تتركه، ولكن لا يجوز لك شرعا أن تتركه مطلقا، بحيث يكون سببا لضياع أحكام الله سبحانه وتعالى. والصيام الشرعي هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الصيام الشرعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول امتناع عن الطعام والشراب، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. والقسم الثاني صيام عن الشهوة، لقول الله جل جلاله في الحديث القدسي الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يقول الله عز وجل: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. ولهذا فالأجور تتضاعف، لأن الرجل يترك الطعام من أجل الله، ويترك الصيام ويترك الشراب من أجل الله، ويترك الشهوة من أجل الله، فالصيام إنما هو لله، فمن صامه لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يضاعف فيه الأجر. والقسم الثالث صيام عن الكلام البذيء، بمعنى إذا جاء الشهر وصامه الرجل فعليه أن ينقطع تماما عن الكلام البذيء، وهو الكلام الفاحش، فإنه جاء في الصحيحين: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخط ولا يرقص، وفي بعض الروايات: ولا يسخط، فإن سابه أحد أو شاتمه، وفي بعض الروايات: أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. فالصيام لا يتحقق تحققا كاملا إلا بثلاثة أمور: الأمر الأول ترك الطعام والشراب، والثاني ترك الشهوات، والثالث الابتعاد عن الكلام البذيء في نهار رمضان. ولهذا الشهر فضائل عديدة لو تأملها الشخص لوجدها كثيرة متعددة لا يستطيع أن يحصرها بحصر. وحسبنا من ذلك ما شهر من هذه الفضائل، وأعظم هذه الفضائل في هذا الشهر المبارك أنه شهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن وجعله هداية ومباركا ودلالة لهذه الأمة. ولهذا كان سلفنا الصالح إذا جاء شهر رمضان انقطعوا عن قراءة الكتب وعن مدارسة كثير من الأمور، وانشغلوا بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا باختلاف المجتمع الذي نعيشه اليوم إلا من رحم الله، فإن كثيرا من الناس إذا جاء شهر رمضان فكر في كيفية العمل في هذا الشهر، فيجعل له جدولا لسماع الأغاني، ولاستماع البرامج المازنة ولقضاء الوقت في أشياء محرمة. فإذا سمع القرآن من المذياع أغلق المذياع، وإذا سمع أغنية رفع المذياع ورقص وترنح وتمايل جسده كأنه مرأة راقصة، فيجعل بينه وبين القرآن وقاية، ولا يجعل بينه وبين معصية الله وقاية، مع أن الله عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وجاء في الصحيحين الصيام جنة، بمعنى أنه يقي الرجل من كثير من الأمور التي تخالف التشريع الإسلامي. فمن العيب على مجتمعاتنا الإسلامية إذا سمعوا مغنيا أنصتوا له، وإذا سمعوا القرآن اعتزلوه. فهذا الشهر شهر القرآن، ولا ينبغي للرجل أن يهجر هذا الكتاب. تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة، لكنه إطراق ساه الله، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى رأيت عبادة بملاهي، ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي. الغناء ليس فيه قيد، والقرآن فيه قيود، يلتزم الشخص بأمر أمره الله أن يأتيه، وينتهي عن نهي أمر الله أن ينتهي عنه. فهذا الشهر يقال له شهر رمضان، ويقال له شهر الصيام، ويقال له شهر القرآن، ويقال له شهر الرحمة، ويقال له شهر المغفرة. فإذا انقطع الإنسان بكثرة التلاوة فإنه شهر رمضان، كما نطق بذلك العزيز الجبار جل ثناؤه. فما أعظمها عندما ينشغل المجتمع في شهر رمضان بتلاوة القرآن الكريم، وما أسواها عندما يهجر الناس كتاب الله، يهجرون تلاوته والعمل به، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث النواس قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان على صاحبهما، فما أحوجنا إلى ذلك. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن العيب أن يهجر الشخص هذا القرآن في هذا الشهر المبارك، ونبيه عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولكن البعض من الناس قد يحتج باحتجاج وبحجة داحضة، ويقول أنا لا أستطيع أن أجيد قراءة القرآن الكريم، ولهذا فلا أقرأ في رمضان إلا القليل، وأخشى إن قرأت أن يحاسبني ربي كيف تقرأ القرآن وأنت لا تجيد، وأنت لا تجيد. فجواب ذلك أن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزمك شرعا أن تقرأ القرآن كما أنزل، بل عليك أن تجتهد في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. فإنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحيحين: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع الكرام السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن ويتسعسع فيه وهو عليه شاق فله أجران. إذن هذا الفضل لا ينبغي للرجل أن يحرمه في شهر رمضان المبارك. فإن قرأت القرآن وأنت لا تجيد هذه القراءة فعليك أن تأجرين: الأجر الأول أجر القراءة، والأجر الثاني أجر المشقة والصبر. فأجر القراءة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا أجر القراءة. وأجر الصبر والمشقة على هذه القراءة، وذلك لأن الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المتقين. فعلى المسلم أن يعود إلى سلفه الصالح، وأن يعود إلى حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، فإنه كان يشغل نفسه بالتلاوة، وكان يأتيه جبريل ويتدارس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه المعجزة الكبرى كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: أجود ما يكون النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن. الفضيلة الثانية والتي يحصل عليها الشخص في هذا الشهر المبارك أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بمغفرة الذنوب المتقدمة لمن صامه إيمانا واحتسابا. في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صامه بمعنى لله احتسابا، احتسب الأجر من أجل الله، لم يكن صيامه رياء ولا سمعة ولا من أجل أن يقال عنه رجل صائم قائم، وإنما صام من أجل الله. وذلك لأن من الناس في شهر رمضان من إذا دخل هذا الشهر أو دخل عليه هذا الشهر صامه، إما استحياء من الناس، وإما حتى لا يتكلموا فيه، وإما لأن أقاربه وأهله اضطروه إلى قيامه فيصوم، فهذا ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كما جاء في الحديث: ورب صائم ليس له من صيامه سوى الجوع والعطش. فهذا الأمر الأول احتسابا وإيمانا، بمعنى إيمانا بالله وإيمانا أن الله سبحانه وتعالى قد فرض هذا الشهر. وما من أمة من الأمم إلا وقد فرض الله سبحانه وتعالى عليها صياما، واختار لهذه الأمة هذا الشهر، وكانت الأمم تحتسب، فأمر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أن تحتسب وأن تؤمن بأن هذا الصيام مفروض من عند الله عز وجل، كما قال جل شأنه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والفضيلة الثالثة أنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وسلسلة الشياطين، وتفتح أيضا السماء. فأما الجنة فإنها تفتح لأهل الجنة للصائمين، وهناك باب خاص للصائمين يقال له باب الريان، كما جاء في الحديث: أعد الله للصائمين بابا يقال له باب الريان. فإذا جاء هذا الشهر تنادي الجنة الصائمين أن هلموا، بمعنى أن يجتهدوا في هذا الشهر المبارك بالصيام على ما جاء في الشريعة الغراء. وكذلك أيضا أنها تصفد أو تسلسل الشياطين، بمعنى أنها تقيد. فإن الرجل لو كان صائما فإنه يحس بالجوع والعطش ويبتعد عن الشهوة، فإذا وجد عنده شيء من ذلك فإنها تنقطع عنده الاندفاعية لفعل المعاصي، لأن الرجل عندما يكون في حالة الشبع وفي حالة الإطعام فإنه يتقوى لفعل المعصية، والشيطان يجد أن العروق قد توسعت مع الماء ومع هذا الإطعام فيجري في الدم ويوسوس للرجل الذي يكون مفطرا. أما إذا كان صائما فإنه يضيق العروق وتسلسل هذه الشياطين، فلا تستطيع هذه الشياطين أن تسول له كثيرا مما كانت تسول له في أيام الفطر، لأنه ما من واحد منا إلا والشيطان يجري في دمه مجرى الدم، كما جاء في صحيح البخاري: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام الفضل لهذا الشهر المبارك بهذه الأمور التي ذكرناها، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا جاء شهر رمضان، وفي بعض الروايات: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وقد يقول قائل: ولكني إذا جاء رمضان ربما أفعل بعض المعاصي، وربما أنها توجد كثير من الوساوس. فالجواب أن هذا الأمر يعود إلى واقعك، فإذا كان إيمانك ضعيفا كان للشيطان سبيل لإيقاعك في الشر، وإن كان إيمانك قويا كان للشيطان مدخل ضيق لا يستطيع من خلاله أن يعبر إلى ما يريد من أجل أن يسول لك كثيرا من المعاصي. الفضيلة الرابعة في هذا الشهر المبارك أنها لا ترد الدعوة فيه، الدعوة، وذلك في حق الصائم المؤمن المحتسب. الله سبحانه وتعالى لا يرد دعوته، وخصوصا إذا كان مظلوما أو كان صاحب حاجة أو كان ممن عليه ضيق ودين، فإنه جاء في جامع الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسناد حسن قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، وهو الذي يحكم بين الناس بالعدل كما أمره الله سبحانه وتعالى، والصائم حين يفطر، والمظلوم. فعلى الشخص أن يغتنم فرصة هذا الشهر وأن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة الدعاء، وخصوصا عند الإفطار، ولو اختلى بنفسه ودعا الله عز وجل في جوف الليل في شهر رمضان لكان خيرا له، لأنه كلما كان خاليا مع الله كلما كانت نفسه خاشعة ذليلة لله رب العالمين. ولهذا جاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل أن أباه كان يختلي في مثل هذه الأيام وفي غيرها، وكان يدخل إلى غرفة له ويتضرع إلى الله ويبكي ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق. فدخل عليه يوما عبد الله ووجده على هذه الحالة، فقال عبد الله للإمام أحمد بن حنبل: يا أبتي، إنك رجل عاجز وإنك تكثر الصلاة والبكاء، فلو صليت ودعوت الله وأنت متكئ إلى الجدار لكان خيرا لك. فقال: يا بني، إنها لا تشفع لي عند الله. ثم بكى الإمام أحمد وبكى ابنه، وأنشد الإمام أحمد قائلا: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فرمضان يحتاج من المسلم أن يكثر الدعاء، وخصوصا أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. والفضيلة الخامسة والتي ينبغي للناس أن ينتبهوا لها جيدا أن هذا الشهر يكفر الذنوب فيما بينه وبين الشهر التالي من شهر رمضان، وذلك لأنه جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وفي بعض الروايات إذا اجتنبت الكبائر. والمقصود بتكفير الذنوب ما قاله الله عز وجل في كتابه: إن الحسنات يذهبن السيئات. فإنه ما من شخص منا إلا وعليه معصية، إلا وقد ظلم نفسه، إلا وقد وقع في كثير من الذنوب، إلا وقد أخطأ في كثير من الأمور التي لا تحل له شرعا. فإذا صام الرجل هذا الشهر وصام الذي يليه وهكذا، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الشهر كفارة مع الشهر الآخر لهذا الرجل المخلص الذي صام رمضان إيمانا واحتسابا. والفضيلة السادسة لهذا الشهر المبارك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. هذه الليلة التي يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقال كما في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الليلة لا يستطيع الشخص أن يعرفها عند صيامه وعند قيامه، بل هي من الأمور التي جعل الله سبحانه وتعالى لها أوصافا منها اليسير قد يبدو في نفس الليلة، ومنها ما يكون بعد انقضاء الليلة، وسيأتي تفصيل ذلك بمشيئة الله من خلال جلساتنا الرمضانية. ولكن على المسلم أن يعلم أن الله عز وجل فضل هذه الليلة وجعلها فضيلة في هذا الشهر المبارك، وعلى المسلمين أن يغتنموها. والرجل العاقل هو الذي إذا وجد مدخلا من مداخل الخير سعى فيه. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يغلب على كثير منهم إذا جاءت العشر الأواخر أكثر من العبادات وأكثر من الطاعات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له في هذه الليلة المباركة التي قال الله فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فيها السلامة لكل مسلم، لأن الله عز وجل إذا رزقها رجلا قائما صائما متعبدا خاشعا فقد سلمه الله سبحانه وتعالى من كثير من الذنوب، وغفر له وكتب له السلامة في أشياء عدة ومختلفة. وهذا كما قلنا يكون في العشر الأواخر، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عائشة
كما في الصحيحين قالت إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيقظ أهله وجد وشد المئزر, جد وشد المئزر, وفي بعض الروايات أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر, شد المئزر بمعنى هجر النساء وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع. والفضيلة السابعة والتي ما ينبغي للرجل أن يحرمها في مثل هذه الأيام المباركة من شهر رمضان, وهي كثرة العبادات. وعندما نتحدث عن العبادات فإن هذه العبادات تختلف من نوع إلى آخر. فمن هذه العبادات قيام الليل بعد الصلوات المفروضة, ومن هذه العبادات الخشوع في الصلوات المفروضة وفي النوافل, ومن هذه العبادات الصدقات, ومن هذه العبادات الكلمة الطيبة, ومن هذه العبادات التزاور والجلوس مع الأهل. والناس في هذا الشهر يتفاوتون ويختلفون, ولا أريد أن أتحدث عن عامة الناس, ولكن أتوجه بالحديث إلى الطائفة التي تستند إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل كبيرة وصغيرة. فأقول لهؤلاء النفر, يلزمكم شرعا في هذا الشهر المبارك وفي غيره أن تجلسوا مع أهليكم وأن تعطوا الأهل بعض الأحكام. فللأسف من الشباب الصالح ومن الناس الصالحين من يعرف أحكام الصيام, وأما أهله فيجهلون الكثير والكثير من هذه الأحكام. وقد تتصل بي بين الحين والآخر بعض النسوة يشكين من الأزواج بحجة أن الزوجة لا يعلمها, وبحجة أنها لا تفهم كثيرا من الأحكام وزوجها يفهم وهو مقصر. هذا الأمر ما ينبغي. فعلى الرجل في ليالي رمضان وفي أيام رمضان أن يجعل له وقتا مع أهله وأن يدرسهم الأحكام التي ينبغي أن يتعرفها الصبيان والمرأة والأقارب مما يتعلق بشهر رمضان, وإلا فإن أهلك سيتعلقون برقبتك يوم القيامة وينادي المنادي ويقول يا رب إن فلانا إن زوجي قد قصر معي, مع أنه لا يخفى عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته, والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها, والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته, والخادم راع في مال سيده ومسؤول, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا كنت أنت ممن يحضر هذه الحلقات والمجالس الإيمانية فعليك أيضا أن تنقل هذا الخير إلى بيتك وأن تجلس مع أهلك وأن تعلم الأسرة كيف الصلاة وكيف الصيام وكيف هذه العبادات وكيف كان سلفنا الصالح. فسلفنا الصالح ما كانت العبادة عندهم لا لهم ولا لأهليهم في رمضان فحسب، بل كانت السنة دائمة يشعرون بها وكأنها من رمضان. ولذلك جاء عن بعضهم أنه كان يستقبل رمضان 6 أشهر ويودعه 6 أشهر، ثم إذا جاء رمضان وتوجه الناس إلى المساجد لقيام الليل فعليهم أن يتخيروا المساجد التي يتلى فيها كتاب الله والتي يوجد فيها الحلقات العلمية التي تعلم الشخص أمر هذا الدين وما يدفعه إلى خيري الدنيا والأخرى. أيها الإخوة، أكتفي بهذه الكلمات الميسرة، وللحديث بقية أستأنفه بمشيئة الله في أيام قادمة، ولا أحب أن أطيل لأن الكثير قد غاب عن درس هذه الليلة، وذلك بسبب بعض القصور من الإعلانات، وإن شاء الله تعالى سأستأنف الحديث في يوم السبت القادم وما يتعلق بآداب هذا الشهر وما يتعلق به من الأحكام والفوائد والشوارد المختلفة، ونتكلم أيضا عن كيفية استقبال هذا الشهر في يوم الاثنين في الدرس القادم في جامع بن شمل. وإن شاء الله تعالى يحاول الشخص أن يأتي بنفسه وأن يجلب غيره إلى مثل هذه المجالس المباركة حتى ينتشر هذا الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على
يا قوم هو من كان
وإذا سألك عبادي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء Thank you.